الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتكلمنا فيما سبق عن الجليس الصالح وما في مجالسته من الثمرات والفوائد العظيمة، ونتحدث معكم اليوم عن الجليس السوء ومضرته على صاحبه، فإن مجالسة الأشرار شؤم في الدنيا والآخرة وضرر ومفسدة. ولعلنا نذكر بعض ما يكفي في تحذير العاقل من مجالسة أهل الشر. فمن ذلك أن الجليس السوء ربما جر صاحبه إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم خطر، لأن أعظم الضرر وأعظم الخطر ما كان على المعتقد، ما كان على عقيدة الإنسان وإيمانه. فربما شكك المؤمن في إيمانه أو سأله بعض الأسئلة التي تشككه في إسلامه، كما هو دأب الملحدين والكفرة الفجرة. يذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات شيئا من هذا، أن مؤمنا تذكر جليسا له في الدنيا حاول أن يشككه في إيمانه بالبعث والقيامة وبرب العالمين سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: قال قائل منهم إني كان لي قرين. يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ أنت تصدق هذا الكلام؟ هل تصدق أننا إذا صرنا تراب والعظم صار رميما، حيث أنك تمسك العظم تفتها بيدك وذهبت الأجساد وراحت الأرواح، أننا بعد ذلك نبعث من جديد ونحاسب على ما فعلنا في الدنيا؟ هذا خبر ساقه الله تعالى لنا في كتابه عن رجل من أهل الجنة أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة، وبعد أن أدخله تذكر هذا القرين الذي كان يجلس معه أحيانا وحاول أن يشككه في البعث. قال سبحانه وتعالى: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. هذا القرين الذي حاول أن يشكك بربه وبالبعث، فسحت له نافذة فرأى صاحبه هذا في وسط النار. قال: تالله إن كدت لتردين. كدت يعني قاربت. فالإنسان قد يعصمه الله سبحانه وتعالى في مجلس، يأتي إنسان يشكك بربه، يشكك بإيمانه، قد يعصمه الله عز وجل. ولذلك قال هذا الرجل الصالح: إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني معك في العذاب. فعصمه الله سبحانه وتعالى بإيمانه ودفع عنه شر جليس السوء. وإذا رجعنا إلى قصة وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان جليس السوء سببا في موته على الشرك والكفر بالله، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث المسيب ابن حزم قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الناس، خصوصا على هداية عمه أبي طالب، لأنه كان يحوزه ويدفع عنه وينصره، فكان يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم عمه ويكون على دين الحق. فجاءه صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، في النزع الأخير، حضرته الوفاة، فقال له: قل كلمة، كلمة لا إله إلا الله، حتى أستطيع أن أحاج لك بها عند الله أنه مات على لا إله إلا الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يحذرون أبا طالب من قول كلمة الحق، من قول الشهادة التي يستحق بها النجاة من النار. تترك ملة عبد المطلب؟ ذكرون بجدة، ذكرون بآباء وبمفاخر الآباء، تترك ما كنت عليه؟ هذا نوع من الإضلال، كما قال الله تعالى أن الأقوام كلما جاءهم رسول قالوا: إنا وجدنا آباءنا على ملة وعلى أمة ولا نخالف ما كان عليه الآباء والأجداد. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان لتلك المقالة. النبي عليه الصلاة والسلام يكرر كلمة قل لا إله إلا الله، وهم يكررون ويقولون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم أنا على ملة عبد المطلب، والعياذ بالله تعالى، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، مات على الكفر. ونزل قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. النبي عليه الصلاة والسلام مع حرصه على إيمان عمه، لكنه ما كتب الله تعالى له الإيمان. والسبب يا أخي المسلم، انظر السبب ما هو. السبب هو الجليس، هو الصاحب، هو الجليس السوء الذي حرص على إضلاله في حياته وما زال به حتى أسلمه إلى النار والعياذ بالله، يعني ما ترك حتى سلمه لباب جهنم. هذا من أعظم أضرار الجليس السوء. ومن أضراره أيضا أنه يدعوك إلى مشابهته ومماثلته في ارتكاب المحرمات والفواحش والمنكرات. وذلك أن أهل المنكر دائما يحبون من يوافقهم ويكرهون من يخالفهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه ويبغضون من لا يوافقهم. وكذلك في أمور الدنيا والشهوات كثيرا ما يختارون ويؤثرون من يشاركهم، إما للمعاونة على ذلك كما في المتغلبين من أصحاب الرياسات وقطاع الطرق ونحوهم، وإما بالموافقة كما في المجتمعين على شرب الخمر، فإنهم يختارون أن يشرب كل من حضر عندهم. إذا حضر عندهم شخص لا يشرب الخمر يكرهونه، بل يطلبون منه أن يشرب. والسبب يقول: إما لكراهيتهم امتيازه عنهم بالخير، كيف نحن نشرب وأنت تمتاز، أنت طيب فينا وأنت الصالح ونحن كلنا وقعنا في المنكر، لا تشاركنا. وإما حسدا على ذلك لئلا يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهم، حتى لا يقال فلان حضر في المجلس الفلاني لكن ما شاركنا، ما يريدون أن يمتاز عليهم بالخير. فلذلك من وافقهم والعياذ بالله تعالى أحبوه، ومن خالفهم كرهوه ونفروا عنه. وهذا السبب، السبب الذي كان سببا أو كان مانعا من إيمان كثير من الناس، هو الحسد. يحسدك إذا امتزت عنه بالخير، إذا صاحبته توافقه على ما هو عليه من الشر، وإلا لا تمتاز عليه بالخير. الحسد هو الذي منع أهل الكتاب من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. أهل الكتاب يتمنون أنكم ترجعون على ما كنتم عليه من الكفر والجاهلية لئلا تمتازون عنهم بالإيمان، لا تمتازوا عنهم بالخير، لا تمتازوا عنهم بالفضل، مع أنهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق، ولكن يكرهون أن تمتاز عنهم بالخير. ويقول سبحانه وتعالى في المنافقين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الكافر يتمنى منك أن تكفر كما كفر هو حتى تكون مثله، ما تمتاز عليه بشيء. ولهذا يقول بعض السلف: ودت الزانية لو زنت كل النساء حتى لا تمتاز عليها إيش؟ بالعفة ولا بالشرف ولا بالطهر، فتتمنى لو أن كل النساء فعلت ما فعلت. ولهذا من يخالط أهل الشر والفساد يجرونه إلى المحرم، لأنهم يكرهون أن يمتاز عليهم بالخير. وهذا قد يحتاج إلى زمن وإلى خطوات، كما قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فوقوعك فيما حرم الله عز وجل قد يحتاج إلى خطوات تمهيدية، يحببون لك شيء ثم بعده شيء ثم بعده شيء، حتى تقع في الحفرة من النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. نحن ذكرنا أيها الإخوة أن المرء، أن الإنسان بطبيعته يتأثر بعادات جليسه حتى من غير دعوة، حتى من غير أن يدعوه يقول له سوي مثل ما أسوي أو افعل مثل ما أفعل أو يحبب له، هو من دون شيء. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالجليس السيء يصبغ جليسه بسوءه، إذا جالسه شخص تأثر به واصطبغ بصبغته. من أيضا مساوئ الجليس السوء أنه يذكرك بالمعاصي، ربما أنت تكون غافل أو ناسي أو لا تعرف هذا الباب من أبواب المنكر والشر، فهو يدلك عليه ويجرك إليه ويذكرك بها إذا كنت غافلا. هناك بيت شعر عجيب يعني قاله بعض الشعراء قديما في العرب، يقولون: ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. إنسان يخلي الدليل له إيش؟ غراب. الغراب يدله على إيش؟ يدله على الجيف، يجره على النتن. فالذي يجعل هذا الجليس له صاحبا فإنه سيجره إلى مواقع القبح والشر، ويذكره بالمعصية التي يمكن لم تخطر له على بال. المؤمن يا إخوة غافل، غافل عن ماذا؟ ليس معناه أنه فيه غباء، لا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات إيش؟ الغافلات، يعني غافلات عن الشر، لا تعرف هذه الأبواب ولا تعرف هذه التصرفات ولا تخطر لها على بال. فإذا صاحب الغافل الأشرار ذكروه أو نبهوه إلى مواقع الشر والفتن والعياذ بالله تعالى. ومن أضراره أيضا أنه سيعرفك على غيره ممن يماثله ويصاحبه ويشابهه ويشاكله. أنت تعرفت على شخص من أهل يعني السوء والشر، الأمر ما يقف عند هذا، بل سيجرك إلى أصحاب آخرين، يقودك إلى مجالسهم، يقودك إلى مجتمعاتهم، يقودك إلى سهراتهم، كما ذكرنا في ثمرات الجليس الصالح أنه سيعرفك على أهل الخير، سيعرفك على أهل الخير، أهل الصلاح، أهل التقى، أهل يعني الطاعة. كذلك الجليس السوء سيصلك بأناس يضرك الارتباط بهم أيضا، وقد يكون أشد انحرافا منه، قد يكون من يعرفك عليهم أعظم انحرافا منه أو أكبر، لأنهم ربما أقدم في هذا الباب. من مساوئ الجليس السوء أنه يخفي عنك عيوبك ويسترها ولا يتكلم فيها ولا ينبهك إليه، ربما يراك على عيوب وأخطاء ونقص ومخالفات شرعية، لكن لا يقول لك يا أخي هذا حلال هذا حرام، لا تسوي هذا افعل هذا، لا يبالي بك لأنه ليس بناصح، هو مثلك واقع في الشرور وفي المعاصي، بل ربما خفف عنك المعصية. إيش يعني يا أخي؟ هذه سهرة، هي يوم في العمر، هذا عيد، هذا نزهة، يخفف عنك يعني لا تبالي، لا تعظم الأمر. قد يخفف عنك الشعور بالمعصية المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليك، يهون عليك الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، ويهون عليك أيضا أمر التقصير في طاعة الله عز وجل. ماذا لو نمت عن الصلاة؟ إيش يعني؟ لا بد أن أنام، لا بد أن كذا، يعني يهون عليك التقصير في الطاعات. ومن مساوئه أيضا أنك إذا صاحبت الأشرار حرمت من صحبة الأخيار. أنت إذا اشتغلت بهؤلاء وصارت ارتباطاتك معهم وخروجك معهم ودخولك معهم وسفرك معهم، فإنهم سيحرمونك من مجالسة أهل الخير والصلاح، بل ربما هؤلاء حذروك، إياك أن تذهب إلى فلان، إياك أن تذهب إلى المطاوعة، ها؟ إياك أن تذهب إلى كذا، يجعلون في قلبك هيبة من الخير، مع أن الخير كله في الصلاح والتقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى، لكن هذا المنحرف لما فاته الخير يريد أن يفوتك أنت أيضا الخير كما فاته. أيضا أن الذي يجالس أهل السوء يكثر من سوادهم ويشجع على المعصية. تكثير سواد أهل الشر محرم، تكثير سواد أهل البدع محرم، الواجب على المسلم أن يكثر أهل الخير لا أهل الشر. يعني لو جاء المسلم إلى ديوانية مثلا اجتمع أهلها على خير وقد امتلأ المجلس، يفرح ويقول سبحان الله، كل هؤلاء جاءوا من أجل هذا الخير وجاءوا لسماع كلمة طيبة، اجتمعوا على خير، اجتمعوا على نزهة صالحة ليس فيها ما حرم الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يعتز بإسلامه ويعتز بالخير. ومن أجل هذا يقول أهل العلم شرعت المجامع العظيمة في الإسلام. مثل ماذا؟ أعظم مجمع للإسلام هو الحج الذي يجمع المسلمين من كل أنحاء العالم، فإذا رأيت الشرقي والغربي والشمالي والجنوبي كلهم قد جاءوا على اختلاف لغاتهم وألوانهم وأشكالهم وأجناسهم، كلهم اجتمعوا على أداء هذه الفريضة، شعرت بالفرح، شعرت بعزة الإسلام. وكذلك شرعت صلاة الجمعة التي يجتمع فيها أهل البلد الواحد، هذا الواجب أن يكون هناك مسجد جامع يجمع الحي كله على صلاة الجمعة. وليس من الصواب أبدا أن تقام جمعة في مسجد وعلى بعد 100 متر هناك مسجد آخر تقام فيه الجمعة، هذا خلاف الشرع، هذا خلاف سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الواجب أن يجتمع أهل الحي الواحد في مسجد جامع، إذا كان لا يكفيهم يوسع ويعظم حتى يكون مجمعا عظيما لأهل البلد الواحد والقرية الواحدة والحي الواحد. أما التفرق هذا فقد ذمه غير واحد من أهل العلم وفتاويهم مكتوبة مشهورة. فالاجتماع على الخير أمر قصده الإسلام، ولذلك شرعت صلاة العيد في الصحراء وليس في المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد في المصلى ولم يصله في مسجده، مع أن مسجده صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بكم؟ بألف صلاة. الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، ولكن مع ذلك ترك مسجده وخرج إلى المصلى ليجمع أهل المدينة كلهم في هذا اليوم. فإذا تكثير سواد أهل الخير وأهل الإسلام مطلوب شرعا، تحصل به العزة، يحصل به الفرح، يحصل به التعارف، يحصل به التناصح، يحصل به التآلف، هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وبالمقابل أيضا تكثير سواد أهل السوء محرم. إذا علمت أن أناسا اجتمعوا على باطل لا تجتمع معه ولا تكثر سوادهم. إذا علمت أن الشركة الفلانية يقودها أناس موصوفون بالشر اجتنبهم ولا تكثر سوادهم ولا تشترك معهم. فالمطلوب منك أن تكون سببا في زجره وفي اجتنابه. أنت إذا اجتنبت أهل الشر صار أهل الشر قلة وشوال، وقالوا الناس كلها اجتنبتنا لأجل هذه المعصية، فيكون هذا سببا في إصلاحهم ورجوعهم إلى الحق، لأنك إذا شجعته زاد وطغى وكان هذا سببا في هلاكه. أيضا من ثمراتهم المرة أن مجالسهم لا تخلو من المعصية والمجاهرة بها، فمجالس الأشرار لا تخلو من المجاهرة بما حرم الله سبحانه وتعالى من الكذب، من اللعن، من النميمة، من الغيبة، من الكلام الفاحش، من الكفر بالله أحيانا والاستهزاء بالله، كما يقول الله سبحانه وتعالى موصيا عباده المؤمنين: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا تقعد مع القوم الظالمين. إذا رأيتهم يخوضون في آيات الله عليك أن تنكر عليهم، فإذا لم يزل هذا المنكر وجب عليك أن تفارق مجلسهم لئلا تقع معهم في الإثم. فالواجب ألا تبقى معهم إلا بعد أن يزول المنكر وأن تنكر عليهم، لأن الله تعالى يقول: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وأيضا من صفات مجالستهم ومصاحبتهم أن صحبتهم سريعة الزوال في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن أدنى خلاف بينك وبينهم تنقطع به الصحبة، بخلاف الأخوة الإسلامية المبنية على الإيمان وعلى الإسلام، فأنت ترتبط بأخيك ولو أخطأ في حقك ولو ظلمك يبقى أخوك في الله، وهذا الشيء العارض سيزول إن شاء الله تعالى. فإخوان السوء سريعا ما ينصرفون عنك لأدنى خلاف بينك وبينهم. وكذلك مودتهم لو دامت في الدنيا فإنها تزول يوم القيامة كما ذكرنا ذلك سابقا، بل إن مودتهم تنقلب يوم القيامة عداوة وبغضاء. قال الله تبارك وتعالى: الأخلاء بعضهم لبعض، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وذلك لأن صحبتهم قائمة على المصلحة وعلى المنفعة الذاتية وعلى الشهوات الاجتماع على الشهوات وقضاء الأوطار التي غالبها فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وأيضا فإن غالب مجالس أهل الشر والباطل لا تسمع فيها ذكر الله، لا يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، ولا تذكر فيها آياته، ولا يصلى في ذلك المجلس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لم يذكروا الله تبارك وتعالى فيه إلا قاموا فيه عن مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح: من قام عن مجلس لم يذكر الله تعالى فيه فإن مجلسه كمن جلس على مثل جيفة حمار، في النتن في الرائحة والخبث، لأنه مجلس لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيه ولم يصلى فيه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك المجلس سيكون حسرة وندامة على صاحبه يوم القيامة. فإذا مخالطة أهل السوء ضرر على صاحبها ووبال في الدنيا والآخرة. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله صاحب التفسير: وبالجملة فمصاحبة الأشرار مضرة من جميع الوجوه على من صاحبهم، وشر على من خالطهم، فكم هلك بسببهم أقوام، وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم مخالطة هؤلاء، وأن يعيننا على الفرار منهم غاية الفرار، وأن يغرينا بمصاحبة أهل الخير والصلاح عنهم، إنه سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.